أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسبى سالار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: باب الربا. أحسن الله عليك. يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس، لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، الربا يربو، وشرعنا الزيادة في الربويات أو التأجيل. الربا نوعان، النوع الأول ربا الفضل وهو الزيادة، الزيادة في المتبادلات. في حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربع. هذا الحديث حديث عبادة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الفضل الزيادة. فإذا باع ربويا بربوي مثله كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، فإنه يجب أن يتوفر أمران حتى يصح البيع. الأمر الأول التماثل وعدم الزيادة، بأن يكون الذهب مثل الذهب بالوزن أو الكيل إذا كان مكيل كالبر، صاع بصاع، صاع بر بصاع بر، صاع تمر بصاع تمر، صاع ملح بصاع ملح، صاع بشيء صاع فضة بفضة مثل وزنها، ذهب بذهب، لا زيد أحد على الآخر ولا شعرة. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد، خذ وعطي في الحال، ما في تأجيل بعد ساعة أو ساعتين، خذ الذهب وأعط الذهب. فهذا فإذا زاد أعطى زيادة فهذا ربا، إذا باع ذهبا بذهب بزيادة فهذا ربا، وإن لا أعطاه ذهب بذهب بدون زيادة لكن التأجيل صار ربا التأجيل ربا النسيئة. فالربا نوعان، ربا النسيئة وربا التأجيل، وربا ربا الفضل وربا التأجيل. وربا الفضل وسيلة إلى ربا التأجيل، ربا التأجيل هو الربا الأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فالربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة التأجيل تأخير، دراهم بدراهم مؤجلة، وربا الفضل الزيادة تزيد ولو ما في تأخير، ذهب بذهب. فإذا تماثلت هذه الأصناف، إذا بيع مثل بمثلي ربويا بربوي مثله، فلا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل في المقدار، فلا يزيد أحدهما على الآخر بالكيل أو الوزن. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، فليس هناك تأجيل. أما إذا اختلفا ينبيع ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط شرط وبقي شرط، يسقط التماثل ويجب التقابل مجلس العقد. فيجوز أن تبيع مثلا 20 رطل من الذهب ب100 رطل من الفضة، ما في معنى زيادة، لكن يجب التقابل مجلس العقد. ويجوز أن تبيع مثلا 10 كيلو من البر ب5 كيلو من التمر، ما في معنى لأنها اختلفت، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، ما في تأجيل، يدا بيد. ولهذا بدأ الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه يجري فيها الربا بالاتفاق. ذهب الظاهرية لأن لا يكون ربا إلا في هذه الستة، وأما الفقهاء اختلفوا فقط وقالوا إنه يقاس عليها غيرها. ما الذي يقاس؟ قال يقاس ما وافقها في العلة والحكم. ما وافقها في العلة يقاس عليها فيسوي الحكم. فمثلا الذهب والفضة الآن اللي بيد الناس الأوراق النقدية تأخذ حكمها تحل محله. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على البر والتمر والشعير، هل يقاس عليها غيرها؟ وما هي العلة؟ اختلف الفقهاء. فقال الأحنابلة والأحناف العلة الكيل والوزن، قال كل مكيل ومزون يقاس على البر والتمر والشعير والملح. أما الذهب والفضة فالعلة الثمنية، على قول العلم الثمنية والنقدية، فلهذا الأوراق النقدية تقوم مقامها. وقالت الشافعية العلة الطعم، كل مطعوم يقاس عليه كل مطعوم. وقال المالكية العلة الادخار، والأقرب أنه يقاس عليها أنه يقاس عليها المكيل أو الموزون المطعوم والمدخر. على مذهب الأحناف والحنابلة الكيل والرصاص يجري فيه الربا لأنه مكيل، لكن المكيل الأقرب من المكيل لا في وحده، والطعم لا في وحده، لأن التفاح مطعوم لكن غير مكيل فلا يجري فيه الربا، والبر مكيل ومطعوم فيقاس على الأرز مكيل ومطعوم فيقاس على البر. فيأتي الفقيه ويقول الأرز كالبر في جرائم الربا في كل منهما بجامع، إذا كان حنبلي أو حنفي بجامع الكيل والوزن، إذا كان حنبلي أو حنفي، وإذا كان شافعي قال بجامع الطعم، وإذا قال كان مالك يقول بجامع الادخار. فالأرز مكيل ومطعوم ومدخر، لكن الرصاص والحديد ليس مكيل ليس مطعوم، ولكن من قال ان العله الوزن قال يجري فيه الربا. الفقهاء اختلفوا فيما يقاس عليها كما سمعتم الان، منهم قال الكيل والوزن، ومنهم قال الطعم، ومنهم قال الادخار. وهم الظاهريه قالوا ما نقص على هذه السته، ما يجري الربا الا في هذه السته. المقصود ان الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئه، وربا الفضل وسيله الى الربا أعظم في حال إن الربا في النسية. فلا يجوز إنسان أن يشتري ذهب قديم بذهب جديد إلا مثل بمثل. فإذا قال الذهب القديم ما أهل الذهب ما يشترونه ما بالذهب الجديد، إلا يريدون زيادة. ما هو المخرج؟ المخرج أن تبيع الذهب القديم بفضة دراهم ثم تشتري بالدراهم الذهب الجديد، هذا هو المخرج. أما أن تبيع ذهب بذهب فلا يجوز الزيادة، لا بد يكون الوزن واحد. والمؤلف مشى على أن على العلة المكيل، الحنابلة عنده العلة المكيلة، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الستة، نص على إيش؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فالمؤلف قال كل مكيل، كل مكيل وزن. قال إيش؟ أعد
مولف. يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول والقبض في المجلس.
نعم، المؤلف أخذ مكيل وموزون من العلة، قال العلة في البر والشعير والتمر الكيل والوزن، فكل مكيل وموزون يجري في الربا. يشترط في إذا بات أي مكيل بمكيل ولو من غير الستة قياسا على الستة شيئان، الحلول حال يدا بيد، والتقابض مجلس. الحلول ما في تعجيل، التقابل مجلس العقد، والتماثل لا يجد أحد مع الآخر، وإذا اختلفت جازت الزيادة ولا يجوز التأخير، جازت الزيادة مع التقابل بمجلس العقد. نعم
أحسن عليك. لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما،
لا التماثل، التماثل لا يجب إلا أن يتحد جنسهما، مثلا بر بر، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، أرز بأرز، هذا إذا اتحد الجنس وجب التماثل والتقابض مجلس العقد. وإذا اختلف الجنس جاز زيادة الزيادة ووجب التقابض مجلس العقد. نعم
أحسن الله إليك. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا
مثل البر أنواع اسم خاص يشمل أنواع البر أنواع الآن في بر يأتي الآن عندنا الآن بر مثلا من القصيم بر مثلا من الإمارات بر أيضا من أمريكا أنواع البر والأرز أنواع مثلا والتمر كذلك أنواع التمر الآن في العجوة وفي السكري وفي أنواع النبتات الكثيرة أنواع تمر كثيرة جنس تحت أنواع. نعم.
وفروع الأجناس أجناس
إيش وجنس وإيش
ما له اسم خاص يشمل أنواعا
مثل البر اسم خاص يشمل أنواع والتمر جنس يشمل أنواع. نعم.
وفروع الأجناس أجناس
فروع الأجناس يعني إذا كان الفروع تحته فروع أخرى صار جنس آخر. نعم.
وفروع الأجناس أجناس وإن اتفقت الأسماء ولا تصح محاقلة ومزابنة إلا في العرايا.
لا تصح محاقلة محاقبلة محاقلة بيع الزرع في سنبله الحب في سنبله بحب لأن الحب في السنبل رطب والحب يابس هنا ولا يمكن التماثل فلا يباع محاقلة. كان يبيع حبوبا في السنبل حتى يحصدها ويبس ويبيعها بالكيل وكذلك المزابنة وبيع التمر على رؤوس في رؤوس النخل بتمر لأن التمر اللي في رؤوس النخل هذا رطب إذا يبس ينقص فلا يحصل التماثل إلا في العراية خاصة العراية خاصة وهي بشروط وهي أن يكون الإنسان فقير ليس عنده دراهم يريد أن يتفكه ويأكل رطب مع الناس وعنده تمر يابس قديم وليس عنده دراهم فقير في حدود 5 أوسق ويخرصها أيضا يخرص التمر على رؤوس النخل فقال مثلا كم يقدر هذا الرأس قال يقدر مثلا ب100 صاع مثلا أو إذا يبس فيعطيه من التمر يابس مقداره فيغتفر يعني على التماثل للحاجة دفع لحاجة الفقير بهذا الشرب. أما إذا كان عنده دراهم فلا يجوز له إذا كان فقير وعنده تمر قديم وليس عنده دراهم يريد أن يتفكها يأكل رطب مع الناس يجوز له في مسألة العراية خاصة نخلص يبيع على صاحب البستان يبيعه نخلة أو نخلتين يخلصها له ويعطيه مقدار الخرص من التمر اليابس في حدود 5 أوسق والوسق 60 صاعا في العراية خاصة. نعم. وأما المزابنة هي بيع التمر لا تجوز إلا في العراية وكذلك المحاقلة لا تجوز وهي بيع الحب في سنبله بحب يابس. نعم.
قال عفى الله عنك ولا تصح محاقلة ومزابنة إلا في العرايا فيما دون 5 أوسق لمن به حاجة ولا ثمن معه.
نعم هذا كما جاء في الحديث لمن به حاجة هو فقير ولا ثمن معه ما عنده إلا تمر يابس. نعم مستثنى الدفع لحاجة الفقير. نعم
أحسن الله عليك. ولا لحم بحيوان
ولا لحم بحيوان يعني لا يجوز اللحم بحيوان هل هذا فيه ربا اللحم جاء في حديث رواه الترمذي لا لحم بحيوان بحيوان وهذا محل نظر محل تأمل اللحم بالحيوان لأنه ليس ربويا لكن المؤلف مشى على ذلك لأن اللحم موزون لكن الحيوان هل هو موزون أو يؤول إلى الوزن وهذا محل خلاف. نعم والأقرب الجواز لبيع اللحم بالحيوان. نعم
عفى الله عنك.
ولا لحم بالحيوان. نعم
السلام عليك. ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه.
نعم مرجع الكيل هل يعرف هل هذا مكيل أو مزين موزون مرده إلى من؟ إلى أهل العرف. بعضهم قال الكيل لأهل المدينة يعطي أهل المدينة في الكيل، والوزن إلى أهل مكة أو بالعكس. إيش هو مرجع الكيل؟
قال ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه.
نعم عرف الحجاز أهل مكة والمدينة، ما قالوا إن هذا مكيل يكون مكيل، ما قالوا موزون موزون، لأن المدينة مقر النبوة والصحابة والسلف، يرجع إلى عرفه، وإلا إذا هناك عرف يرجع إلى أهله، وإذا فمرده إلى أهله أهل الخبرة، إن كان لأهل المدينة ولأهل مكة عرف يرجع إلى عرفهم، وإلا فمرده إلى أهله. ومرد الكيل،
ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز وإلا موضعه. أحسن الله عليك. قال باب بيع الأصول والثمار.
بركة. شوف كلام الشارع على قول لحم بحيوان، يعني وإن كان إذا كان التمر له فروع يكون جنس، وإن كان موافق له في اسم التمر أو في اسم البر. ها على هذا قوله فروع الجناس أجناس. شوف كلامه فروع الأجناس.
قال كالدقيق والخبز والهريس وهو الجريش ونحوها، فالدقيق فرع جنس وهو البر مثلا، فهو بمنزلة البر لأن الفرع يتبع الأصل، فكما كانت أصول هذه المذكورة أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا إلحاقا للفروع بأصولها، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا الباقي.
صار الدقيق أجناس كما أن الأصل هو البر أجناس، البر جنس والذرة جنس، الدقيق الذرة جنس ودقيق البر جنس. نعم
أحسن الله عليك. فلا يجوز بيع صاع من البر بصاع من بصاع من دقيق البر لتعذر التساوي وفوات المماثلة، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن فيزيد، ولا بيع صاع من البر بصاع من السويق لتعذر التساوي من وجهين، تفرق الأجزاء بالطحن والنقصان بأخذ النار بسبب التحميص. وكذا لا يجوز بيع بر بهريسة وهي الجريش، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا يحصل التساوي. ويجوز بيع صاع من حب البر بصاعين من دقيق الشعير لاختلاف الجنس، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن كل واحد من البر والدقيق مكيل، والمكيل يشترط فيه التساوي إذا بيع بجنسه كما تقدم، وهو متعذر هنا. والقول الثاني يجوز بيع البر بدقيقه أو سويقه وزنا، وهو رواية عن أحمد، لأن دقيق نفس الحب وإنما تكسرت أجزاؤه، لأنه دقيق نفس الحب وإنما تكسرت أجزاؤه، فجاز بيع بعضها ببعض، وإذا حصل التساوي بالوزن تحققت المماثلة.
ولا لحم بحيوان.
قال ولا لحم بحيوان. أحسن الله عليك. أي ولا يصح أن يباع لحم بحيوان، لأن اللحم يدخله الربا، لأنه موزون على القول بأن العلة الوزن، فلا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا.
فلا يجوز
بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا لعدم التساوي، والجنس واحد. ويجوز كيلو من الغنم كيلوين من الإبل لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض لعموم قوله إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذا القول بين العلة الوزن، وأما الظاهرية فلا يرون هذا، الظاهرية يجوز بيع اللحم وما عندهم إلا الستة، وكذلك من يرى أن العلة غير الكيل أو غير الوزن، كذلك الوزن من قال الكيل قال يجوز، لأن العلة الكيل وهذا موزون. نعم.
وظاهر كلام المصنف أنه لا يباع اللحم بحيوان مطلقا، لا من جنسه ولا من غير جنسه أخذا بعموم النص. وهذا القول الأول في المسألة وهو قول الشافعي وبعض المالكية والحنابلة. والقول الثاني للمالكية والحنابلة الجواز إذا كان من غير جنسه كشاة بلحم إبل لعموم إذا اختلفت هذه الأصناف، ولا يجوز بجنسه لحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
هذا من رواية الحسن عن سرة رواه الترمذي نهى عن بيع اللحم بالحيوان بصحة نظر. نعم.
والقول الثالث يجوز بيع اللحم بجنسه أو بغير جنسه، وهو قول أبي حنيفة لأنه بيع موزون بما ليس بموزون أشبه ببيع اللحم بالدراهم، فهو داخل في عموم قوله وأحل الله البيع، وهذا عام لا يخصص إلا بدليل.
وهذا هو الأقرب، لأن الحيوان الآن كيف موزون الآن هو يمشي كيف يوزن؟ ما يوزن. لو كان لحم لا بأس أن تبيع لحم بحيوان يمشي، هذا موزون، لكن الحيوان يمشي الآن هو موزون. نعم.
القول الرابع إن كان الحيوان مقصود اللحم لم يصح، وإن كان الحيوان لم يقصد لذلك صح، كان يريد الانتفاع به بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك، لأنه إن أراد اللحم صار بيع لحم بلحم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ورجح الشارح والأظهر في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا من جنسه أو من غير جنسه، لأن أكثر أهل العلم على قبول مراسيل سعيد بن المسيب وأنها من قبيل المسند، ويؤيده ما رواه الحسن عن سمرة نهى رسول الله أن تباع الشاة باللحم.
في سبع الحسن عن سمرة يعني خلاف. نعم. في صحة الحديث نظر. نعم.
انتهى عفو الله عنك.
مش صعبة.
ومرجع الكيل والوزن يعرف الحجاز.
نعم.
أي مرجع كون الشيء مكيلا أو كونه موزونا إلى عرف أهل الحجاز، فالكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، والوزن لعرف أهل مكة، فما كان مكيلا بالمدينة انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، وهكذا الموزون، وذلك لأن أهل مكة أصحاب تجارة، والتجار يهتمون بالوزن، وكانت عادتهم
التجار يهتمون
بالوزن، وكانت عادتهم الوزن، فهم أدق من غيرهم. وأهل المدينة أهل زرع وحبوب ويهتمون بالكيل، فهم أدق فيه من غيرهم. قوله وإلا موضعه، وإلا يكن له عرف في الحجاز بأن وجد أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في الحجاز، فالمعتبر عرفه في موضعه، فإن كان العرف فيه الكيل بيع بعضه ببعض بالكيل، وإن كان بالوزن بيع بالوزن، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، وهذا فيه تيسير على الناس وتسهيل. والدليل ما ذكره المصنف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. وقد نقل ابن هبيرة اتفاق الآئمة الأربعة على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا. وقد نقل ابن هبيرة اتفاق الآئمة الأربعة على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا. والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا، وأما ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا فاختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه، وقالت الأئمة الثلاثة المرجع فيه إلى عرف الحجاز كما تقدم في كلام المصنف. ثم قال والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة، وألا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة، وألا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، وكذا القول في ميزان مكة. وعلى هذا فإذا أردنا أن نبيع مثلا البر والشعير فإننا لا نعتبر الوزن كما في عصرنا هذا، لأن الشرع نص على أنها مكيلة فلا نتعدى النص. فإذا أردنا أن نبيع مثلا البر والشعير فإننا لا نعتبر الوزن كما في عصرنا هذا، لأن الشرع نص على أنها مكيلة فلا نتعدى النص. لكن لو وجد مثلا ذرة يتبادلها الناس بالوزن بناء على عرفهم صح ذلك، لأنه ليس عندنا نص على أن الذرة مكيلة. والأقرب والله أعلم أن ما ثبت فيه النص بالكيل أو الوزن اعتبر به، وإلا فالمقصود التماثل سواء كان بالوزن أو بالكيل. ومن أهل العلم من يرى أن العرف هو المعتبر، وأن الحديث ورد في العرف السائد في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وهذا القول لا يخالف النص والله أعلم.